أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دليل البطلان لعقد الفضولي. قلنا إن الدليل عليه الأدلة الأربعة، أولها الكتاب، والدليل منه آية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، إما من جهة مفهوم الحصر وإما من جهة مفهوم الوصف على ما بيناه. وأجبنا عن مفهوم الحصر بأن الاستثناء هنا منقطع ولا يفيد الحصر، وبالتالي لا يكون له مفهوم الحصر، لأن أداته عند الانقطاع كأنها تصبح بمعنى لكن الاستدراكية. جاء القوم إلا حمارا، يعني جاء القوم لكن حمارهم لم يجئ. قضيتان، القوم جاءوا الحمار لم يجئ، وليس مثل جاء القوم إلا زيدا، فإن فيه نسبة المجيء إلى القوم وإخراج زيد منهم حكما، مع أنه منهم موضوعا، ليقال زيد لم يجئ، فيفيد أن الذي لم يجئ من بين القوم هو على الحصر زيد، وبمفهومه ينفى المجيء عن كل من سواه، وليس عبارة جاء القوم تدل على مجيء كل من سواه إلا بنحو من ظهور ضعيف فإذا قيل إلا زيدان كان ظهورا قويا بتيا في أن الذي لم يجئ محصور بزيد وكل من سواه جاءوا واحدا واحدا. إذن الآية لا دلالة فيها على الحصر، لأن المستثنى وهو التجارة عن تراض ليس من جنس المستثنى منه وهو الأكل بالباطل، والاستثناء منقطع. وأما الوصف فقلنا أولا لا مفهوم للوصف حتى الوارد في سياق التحديد، فلنقول هذا جواب، وإن احتملنا فيه أن يكون بمعنى سلمنا أن له مفهوما لأنه وارد في سياق التحديد، هذا احتمال، لكن لعله ليس من البعيد أن يقال كما في نظائره إن الأظهر أنه يجيب بجوابين مع تسليمه لو سلمنا، لكننا لا نسلمه. فالجواب الأول أننا لا نسلم، وكل ما يفيده سياق التحديد تحديد موضوع الحكم، ومرة يحدد موضوع الحكم بذات الموصوف، ومرة يزاد عليه وصف فيحدد بموصوف ووصفه وقيده، والنتيجة على التقديرين أن هذا موضوع الحكم، وأن الحكم ينتفي بانتفائه من باب انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع وهو عقلي وليس هو المفهوم. المفهوم انتفاء سنخ الحكم. كل أمثال وأشخاص هذا الحكم، هذا الذي جعل على الموضوع وغيره عند الانتفاء، هذا هو المفهوم. وهذا لا يفيده مجرد الكون في سياق التحديد مثلا، لعل هذا هو المقصود. لو سلمنا وتنزلنا وقلنا له مفهوم أصل الوصف أو على الأقل ما كان منه واردا في سياق التحديد، فنقول ثبوت المفهوم له حينئذ مشروط بأن لا يكون له فائدة أخرى، وإلا فإما أن يكون ظاهرا في إرادة إفادة الفائدة الأخرى، أو على الأقل هي محتملة، فإما أن يجزم بعدم المفهوم أو لا يحرز المفهوم أنه سيق للاحتراز وإفادة المفهوم. والفائدة الأخرى موجودة وهي الغلبة على ما بينا. هناك جواب آخر ذكره هنا على مفهوم الوصف، حاصله كان أنه على قراءة التجارة بالنصب خبرا لتكون، من المحتمل أن يكون تجارة خبرا أول وقوله عن تراض خبرا ثانية، ويصير المعنى ليس كما على الأول خبر واحد بقيد، إلا أن تكون تجارة عن تراض مقيدة بالتراضي، يعني بالنشوء عنه، بل يصبح المعنى إلا أن تكون تجارة، فيعتبر أن يكون السبب تجارة، وتكون عن تراض فيعتبر التراضي، لم يعد هناك تقييد حتى يقال لابد من تجارة ناشئة عن بهذا القيد بهذا الوصف، فينطبق على الفضولي، لأن الفضولي تجارة وعن تراض فإن الرضا آت فيها بالإجازة. لكن قلنا في هذا أولا يمكن أن يقال إن الظاهر التقييد، لأن الخبر الأول إذا كان نكرة فالغالب توصيف النكرة لا جعل الثاني خبرا ثانيا، على معنى أن هذه الغلبة توجب الظهور في هذا، هو ألمح إلى الغلبة لكن لم يجعلها بمثابة توجب الظهور. قال الغالب تقييد النكرة، لكن مع ذلك مع هذه الغلبة من المحتمل أن يكون عن تراض ليس قيدا بل خبرا ثانيا. فقلنا يمكن أن يدعى الظهور ولو بسبب هذه الغلبة في التقييد أولا، وثانيا حتى لو سلمنا أنه خبر ثاني لكن في الخبر الثاني تقييد، لأن هذا الخبر الثاني بمنزلة وصف، بمنزلة لا بمنزلة هو شبه جملة، هو جار ومجرور يحتاج إلى متعلق مقدر، فكأنه قال إلا أن يكون السبب تجارة، ويكون هذا السبب الذي هو تجارة وتكون هذه التجارة عن تراض، ويكون عن تراض قلت خبرا آخر، ما الاسم الذي وقع هذا خبرا آخر عنه؟ إلا أن يكون السبب تجارة، وإلا أن يكون السبب عن تراض. أن تقول تجارة عن تراض، سبب عن تراض، سبب هو نفس التجارة ليس شيئا آخر، فكأن هذه جملة ثانية ولو من حيث المعنى، وإلا كإعراب هو خبر ثاني في نفس الجملة الأولى عن مبتدأ واحد عن اسم واحد اسم كان، لكن في المعنى كأنها جملة أخرى. إلا أن يكون، أن تكون، ما هي التي تكون؟ المعاملة، السبب الذي يؤكل به يستحل به، أن تكون تجارة. وتكون بعطف هذه التجارة وهذا السبب عن تراض، مرة أخرى جاء التقييد، ليس معنى كوني خبرا أنه هكذا خبر يعني مستقل ليس معه شيء، هو على نية تكرار تجارة عن تراض، إلا أن تكون المعاملة تجارة وتكون هذه المعاملة عن تراض. طيب افرض تجارة لم تتقيد بالتراض لكن المعاملة السبب الذي هو اسم تكون وتجارة خبره الأول هي تقيدت بكونها عن تراض، وعبارة عن تفيد هذا النشوء وسبق الرضا وبالتالي عدم كفاية الرضا اللاحق. على كل مضافا إلى هذا، إذن إلى هنا أصبح عندي أولا جواب عن مفهوم الحصر، عن دلالة بمفهوم الحصر، وجوابان عن الدلالة بمفهوم الوصف. مضافا إلى هذا وذاك هنا جواب آخر مشترك بينهما يصلح لكلا التقريرين. حاصل هذا الجواب أن الخطاب في الآية هو لملاك الأموال، للملاك كما هو ظاهر قوله تعالى أموالكم لا تأكلوا أموالكم، يعني أيها الملاك يا من تملكون الأموال لا يأكل مالك منكم مال مالك آخر بالباطل. الخطاب لملاك الأموال بهذا النحو الذي بينت، فلا يأكل مالك منكم مال مالك آخر بالباطل إلا أن يكون أي الأكل أو السبب المؤكل تجارة عن تراضين. فيدل على حل الأكل بما يصدق عليه أنه تجارة المالك، لأن النتيجة هكذا أيها الملاك للأموال لا تأكلوا لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل ولكن كلوا يأكل بعضكم مال بعض يأكل مالك مال مالك بما هو تجارة، يعني تجارة مالك مع مالك عن تراض بين المالكين. فالموضوع للحل ما كان تجارة مالك المال مع مالك آخر تجارة الملاك وكان عن تراض، موضوع الحل تجارة الملاك عن تراض، واضح؟ إذا تبين هذا نقول في الفضولي صحيح أول ما يقع العقد من الفضولي هذا ليس عن تراض لكنه أيضا ليس تجارة المالك، صحيح؟ وبالإجازة يصير تجارة المالك يستند إلى المالك، لكن بنفس الإجازة عندما يصير تجارة مالك يقع عن تراض، يصير عن تراض، يصير تجارة له عن تراض، لأن نفس الإجازة المصيرة له تجارة المالك هي مشتملة على الرضا فيصير تجارة المالك عن تراض. فسواء قلت دل بمفهوم الحصر على انحصار سبب الحل في التجارة عن تراض وكل ما سواه من تجارة لا عن تراض أو غير التجارة ليس سبب حل، أو قلت دل بمفهوم الوصف على أن سبب الحل من التجارة ما كانت عن تراض مقابل التجارة لا عن تراض. على كل حال نقول التجارة عن تراض المقصود هي تجارة الملاك فيما بينهم، وفي الفضول في الابتداء ليس عن تراض لكنه ليس تجارة المالك، ليس تجارة الملاك، تجارة مالك مع غير مالك لا ملاك مالكين، وبالإجازة تصبح تجارة مالكين تجارة ملاك فيما بينهم، لكن بالإجازة تصبح تجارة ملاك عن تراض من الطرفين لانضياف رضا الطرف الآخر بإجازته. يعني يقترن صيرورتها تجارة المالك مع كونها عند رضاه، وهذا مبني على تسليم. أن ظاهر الآية بالحصر أو بالوصف تخصيص سبب الحل بالتجارة الناشئة عن تراض، سلمنا. لكن في الفضولي التجارة الناشئة عن تراض متحققة، لا في الأول حين يجيز، فيصبح تجارة مالك عن تراض والموضوع للحل هو تجارة مالك عن تراض كما بيناه بمقتضى كون الخطاب للملاك. واضح؟ هذا جواب ثالث نقرأه لنختم الكلام في الدليل من الكتاب. قال: مع أن الخطاب لملاك الأموال إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني تجارة بين مالكين، تجارة ملاك عن تراض كما هو مقتضى قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم، يعني أيها الملاك. والتجارة في الفضول خب في الأول ليست تجارة ملاك وليست عن تراض، لكن إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة، فبنفس الإجازة تصير تجارة مالك وتكون عن تراض، فالشرط متحقق. لذلك قال: فتجارته عن تراض. ثم زاد هذا المؤيد الذي حاصله أنه قد ذكر في مجمع البيان في تفسير الآية على ما حكي عنه أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم هو أن معنى التراضي بالتجارة، تجارة عن تراض يعني تراضي بالتجارة عبارة واحدة، معنى التراضي بالتجارة هو إمضاء البيع، إمضاء البيع. شوف كيف فسر التراضي بالتجارة أو التجارة عن تراض، قال هو إمضاء البيع، إما إمضاء فعليا بمثل أن يتصرف في المبيع التصرف الدال على أنه رضي بالبيع وأمضى وترك الأخذ بالخيار، ها؟ وإما إمضاء قوليا، يعني مثل أن يتخايرا بعد أن وقع البيع، يتخايران، يخاير بعضهم بعضهما بعضا، يقول هذا لذاك اختر، يقول ذاك لهذا اختر، يقول من له من ليس له الخيار، يقول أحدهما لصاحب الخيار اختر، سواء كان هو أيضا له خيار أو لا. واضح؟ فيختاران البيع وترك الخيار، يتخايران، يخير أحدهما الآخر فيختاران البيع ويتركان الخيار، يعني يلتزمان بالبيع ولا يأخذان بالخيار. إذن التراضي بالتجارة إما بإمضاء البيع بالفعل والتصرف الدال على الرضا والالتزام وترك الخيار، وإما بإمضاء البيع باللفظ والقول، وذلك بأن يتخايرا فيختارا البيع والالتزام به ولا يأخذا بالخيار. هذا الكلام يؤيد لا ما ذكر في هذا الجواب الأخير. في الجواب الأخير سلمنا أن المقصود تجارة ناشئة عن تراض، لكن لما كان الخطاب للملاك فبالإجازة يصبح هذا تجارة المالك عن تراض، فالشرط متحقق. لكن على ما قبله كنا نقول لا تدل الآية على اعتبار أن يكون عن تراض، وتدل فقط على اعتبار أن يكون هناك تراض، يعني ولا بصورة الإجازة اللاحق. هذا نريد تأييده، هذا الكلام من المفسر كيف يؤيد هذا؟ قل هذا يؤيده من جهة أنه فسر التراضي بالتجارة، التراضي المعتبر في التجارة، فسره بإمضاء البيع بمثل التصرف أو التخاير القولي، وكلاهما واقع متى؟ بعد البيع. بعد البيع يتصرف، بعد البيع يتخايران فيختاران الالتزام. فهذا يؤيد أن يكون المقصود من الرضا المعتبر في التجارة رضا يتحقق متأخرا أيضا، ولا يتعين أن يكون مقترنا أو متقدما. واضح؟ هذا لا نجعله دليل، نجعله مؤيدا، لأنه كلام مفسر ونسبه قال هكذا مذهبنا ومذهب الشافعي وهكذا قال، لكن قد لا يكون هذا دقيقا أو مطابقا للواقع أو رأي الكل مثلا على الدقة بحيث يكون إجماعا مثلا، فلذلك نعده مؤيدا. هذا وبه يتم الكلام في الآية. قال وقد حكي عن المجمع، مجمع البيان، أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة والتراضي المعتبر في التجارة إمضاء البيع بالتفرق بالتصرف، تفرق عمل تصرف، قد لا يكون خصوصية للتفرق، تفرق باعتبار أن البيع عادة، كل البيع عادة في نفسي فيه خيار المجلس، فيكون إزالته بالتصرف بالتفرق وإزالة المجلس. لكن لو كان خيار آخر يمكن فيه إزالته بتصرف آخر فليكن مثلا، أو بالتخاير بعد العقد. يقول ولعله يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبرا بعد خبر، يناسب ما ذكرنا واحتملنا من كون عن تراض خبرا بعد خبر من دون تقييد الذي معه على دعواه، لا يدل إلا على اعتبار تجارة وأن يكون تراض من دون نشوء عنها وتقيد بها، من دون تقيد التجارة بالتراضي. احنا نقول لا، على كل حال هناك تقيد التجارة بالتراضي، لكن مرة تقيد بمعنى أنه يقع معها يقترنان، ومرة تقيد من قبيل التقيد ولو بشرط متأخر مثل الإجازة. لكن لفظة عن في هذا القيد تعطي النشوء لا مجرد الاجتماع معه كيفما كان.
تعطي النشوء من أي معاني عن؟ إذا يراجع معاني عن في النحو، النشوء بمعنى التعليل يعني بسبب الطراز، ولم يتعرض أصلا لمعاني عن حتى يختار ما تفضل فيه.
بغض النظر عن معاني عن، تراض تجارة عن تراض، أليس ظاهره أن التجارة نشأت عن التراضي، يعني بعد حصول التراضي؟
أنا حسب ما رجعت المعنيان الممكن تحملهما لعن هنا أو البعدية أو التعليل، أو أن تكون تجارة بعد تراض أو تجارة بسبب تراض.
طب كلاهما يعني تأخر التجارة عن التراض واقترانها به عندما تقع.
نعم صحيح.
صحيح؟ هذا الذي نريده بغض النظر عن خصوصية المعنيين. لذلك أقول تدل على النشوء، نشوء البعدية، نشوء نشوء يعني تأخر، هذا المقصود، سواء للبعدية فقط أو للعلية بغض النظر عن هاتين الخصوصيات.
العلية تبقي احتمال أن يكون الإجازة لاحقة، إذا قلنا بالعلية يمكن أن نبقي احتمال الإجازة اللاحقة، أما إن قلنا بالبعدية فيجب أن تقترن. هذا ما أقول يعني النقاش في معنى عن قد يحل الإشكال.
بل يمكن أن يبقى معه العلة لاحقة إذا قلنا بالشرط المتأخر، يعني بعد دفع هذا الإشكال، وإلا على أصل ظاهر العلية العلة قبل المعلول مثلا، يعني لا زمانا، العلة قبل المعلول رتبتان، أما زمانا فيقترنان. على كل مرة أخرى أقول بغض النظر عن كل هذه الخصوصيات، ندعي أن ظاهر التجارة عن تراض وكون التجارة بعد التراضي مثلا، أو على الأقل يعني البعدية بمعنى التقارن، لا بالضرورة أن يكون التراضي أول ثم التجارة بهذه الدقة، يقترنان فيكون التجارة ناشئة عن التراضي، هذا المقدار مثلا. كيفما كان، ولعل يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبرا بعد خبر، قلت هذا مبني على ما اختاره هو في أنه إذا كان خبرا بعد خبر لا يدل على تقييد وبالتالي لا يدل على اعتبار مقارنة، لكن قلت قد يقال إنه حتى على الخبر الثاني التقييد محفوظ، والتقييد بالتالي يدل على اعتبار المقارنة، أو حتى قد نقول إن التقييد مفروض على كل حال لأن المعاملة تقيد بهذا الرضا حتى لو قلنا بجوازه متأخرة، يعني معنى أنها تضاف إليه تقيد الشيء بشرطه المتأخر بعد الفراغ عن أنه لا مانع من الشرط المتأخر بأي توجيه كان، فالتقييد محفوظ على كل حال، لكن قد يكون تقييدا بمقترن، قد يكون تقييدا بمتأخر، كما قد يكون تقييدا بمتقدم مثلا. لكن لفظ عن مثلا يدعى أن ظاهره النشوء عن الرضا والاقتران به، وهذا حينئذ لا فرق فيه بين أن تجعله قيدا أو تجعله خبرا، أن يكون تجارة أن يكون عن تراض، الظهور من جهة عن مثلا وإن لم يكن قيدا حتى لو كان خبر، ربما يقال هكذا فلاحظوا. بعد الفراغ عن هذا يأخذ في الكلام على دليل السنة، الدليل من السنة على بطلان عقد الفضولي، والدليل منها أخبار، من تلك الأخبار النبوي الوارد في سؤال حكيم ابن حزام، هذا كان يتكسب بهذه الطريقة، يشتري البضاعة ويبيع، فسأل النبي صلى الله عليه وآله هذا السؤال، قال يجيئني المشتري عليكم السلام، الكلام في أدلة السنة على بطلان عقد الفضولي، دليل الأول النبوي المتضمن لسؤال حكيم بن حزام وهو متكسب يتكسب بالشراء والبيع، يشتري المتاع ويبيعه فيربح، سأل عن هذا الفرض من النبي صلى الله عليه وآله، قال يجيئني الرجل فيطلب مني الشراء، يطلب مني البيع، يعني يقول بعني بعني وأنا ليس عندي ما أبيعه، طبعا هذه العبارة ليس عندي ما أبيعه تحتمل أنه يطلب مني شيئا كليا، يقول بعنا كتابة مكاسب طبعة كذا مثلا، ثوب كذا، ما عندي مصداق لهذا، تحتمل الشخصي، بعنا ذاك الثوب ذاك الكتاب، كل هذا ليس لي، المفروض أنا موجود في السوق وعندي بسطة هناك أبسط عليها أمتعتي وأبيع، فيجيئني مرة يشتري مما عندي فلا كلام، ومرة يشتري كليا، هنا أيضا لا كلام كما سيتضح، لماذا؟ أستطيع أن أبيعه كليا ثم أمضي إذا ما عندي أشتري له مصداقة وأسلمه إليه، ومرة ينظر إلى كتاب أو ثوب أو أي متاع آخر عند فلان صاحب البساط الآخر أو الدكان أو على دابة مار يحمل هذا المتاع فيقول بعني هذا وليس عندي، يعني ليس لي. هذان احتمالان. لاحقا يتضح إن شاء الله. الآن أصل الرواية، يقول يجيئني الرجل المشتري يقول بعني وأنا ما عندي ما أبيعه، فأبيعه والحال أنه ما عندي. فقال النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك. هذه الرواية كما قلت ابتداء فيها احتمالان. الأول أن المقصود بما ليس عندك مال لك غائب عنك، مال لك غائب عنك، واضح؟ يقول مثلا أمس رأيت معك كذا، كتاب كذا، ثوب كذا، بعني. يقول هذا ليس عندي الآن، أمس أرسلته إلى بلدة كذا، إلى بيتي هناك، إلى مستودعي هناك، أو أعرته لأخي فسافر فيه يقرأه في الطريق، يلبسه في الطريق مثلا، أو دابة سافر عليها. هذا مالي لكن ليس عندي، غائب عني. هذا احتمال، يقول هذا احتمال غير مقصود، وذلك لأنه ثبت بالدليل جواز أن تبيع مالك الغائب عنك، تبيعه بالوصف أو برؤية سابقة كان رآه إياها هذا المشتري، أمس رآه فتبيعه على ما رآه. فإذا تبين بعد ذلك عند التسليم أنه على خلاف ما رآه يثبت خيار تخلف الرؤية، لكن مهم أنك تستطيع أن تبيع. فمن جهة المبيع وأوصافه يمكن أن تبيعه بالوصف أو على رؤية سابقة، ومن جهة التسليم غب ليس عندي، تقول هذا موجود في محل كذا، حتى يرجع إلى هنا نحتاج إلى أسبوع، يتأخر التسليم أسبوع فيرضى ويشتري على هذا، أو تقول هو في بلد كذا، إن شئت فامضي فتسلمه هناك يقبل على هذا، لا مانع من ذلك. فهذا الاحتمال غير مقصود، وكأنه أيضا باللحاظ الأول يعني أن تبيعه بالوصف كأنك تبيع كليا، لكن لا نريد أن ندخل في هذا. من هنا قد أقول يجيء في ذهنك احتمال آخر، أنا قلت احتمالان، هذا الأول كنت أريد ثانيا، الآن نقول احتمال آخر يصير مجموع ثلاثة. هذا الاحتمال الآخر هو أن يكون من قبيل بيع الكلي كما ذكرت، يجيء فيقول لي بعني كتاب كذا الذي هو طبعة كذا سنة كذا ما أدري ماذا إلى آخره بالأوصاف الكلية، أنت تطبق، أنت الآن تمضي إلى بياع الكتب تقول بعني كتاب الوسائل طبعة مؤسسة كذا، لا تقول هذه النسخة، فهو يطبق هذا الكلي على نسخة عنده ويسلمك مصداقة. هذا من هذا القبيل يحتمل. هذا أيضا غير مراد، لأنه ثبت بالدليل جواز بيع الكلي، وإن لم يكن عندك مصداقه تمضي بعد البيع واستحقاق عليك مصداق هذا الكلي فتشتري مصداقه وتسلمه إياه، هذا لا مانع منه، لأنه لم يشتري ذاك الذي لا تملكه أو الذي يملكه غيرك، اشترى في ذمتك وملك عليك في ذمتك، أنت بعد ذلك تطبق، تفرغ الذمة بتطبيق الكلي الثابت فيه على مصداقه من أين ما حصلت عليه، باتهاب، هدية، بشراء، المهم أن يكون مصداق الكل. إذن هذا الاحتمال أيضا غير وارد. الاحتمال الثالث حينئذ الذي يكون الرواية محمولة عليه هو أن يكون المقصود من ما ليس عندك ليس ما هو غائب عنك مما تملكه، بل ما هو ليس تحت تسلطك وقدرتك على التسليم، لكن هو ليس تحت تسلطك وقدرتك على التسليم من جهة أنك لست تملكه. ها؟ يعني بعبارة أخرى يكون ما ليس عندك بمعنى ما لست تملك. لا تبع ما ليس عندك، ليس عندك تحت سلطتك ولست تقدر على تسليمه، لكن لا لأنه مالك وغائب فهو فعلا ليس تحت سلطتك ولا تقدر على تسليمه، بل ليس تحت السلطة ولا تحت القدرة على التسليم لأنه ليس ملكك، ملك فلان هذا، وبالتالي إذا بعته الآن ومضيت بعته لهذا ومضيت تشتريه من صاحبه لتسلمه قد لا يبيعك إياه، لا ضمان على التسليم، ليس تحت سلطتك، تحت قدرة التسليم. بعد إبطال الاحتمالين الأولين يتعين هذا ويحمل على هذا المعنى. على هذا الاحتمال يكون هذا النبوي كنبوي آخر ورد فيه ثلاث فقرات قال صلى الله عليه وآله فيه: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك. فعل يملك أنا قرأته يملك بالبناء للمعلوم، لكن هو فيه ابتداء احتمال البناء للمجهول، فتقول لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، وهكذا لا بيع إلا فيما يملك. لكن لو قلنا هكذا لكان المعنى في الطلاق مثلا لا طلاق إلا فيما يملك، ما معنى ما يملك؟ يعني القابل للتملك، ما من شأنه أن يملك. أما معنى ما يملك فهو الذي يملكه بالفعل. خب في الطلاق لا طلاق إلا فيما يملك بالفعل، يعني ماذا؟ يعني فيما في مورد تزوج المرأة بالفعل فملك طلاقها بالفعل. أما إذا قلت فيما يملك يعني في مرأة يمكن أن يملك طلاقها، من شأنها أن يملك طلاقها، يعني من شأنها أن يتزوجها، ليست محرما مثلا، ليست مثلا ذات بعل خلية، فقابل لأن يتزوج ويملك طلاقة، وإن لم يملكه لم يملكه بعد. ها؟ وهذا كما ترى هذا معناه أنه يصح أن يطلق من لم يتزوج بعد، هذا باطل. وهكذا في العتق، لا عتق إلا فيما يملك، من شأنه أن يملك من العبد، عبد تستطيع أن تملكه، مثلا ليس أباك، هذا حتى الأب يقولون ينعتق عليه، يشتريه يملكه آنا ملكا يقدر آنا لينعتق، من باب أنه لا عتق إلا في ملك. على كل حال عبد من شأنه أن يملك، ليس مملوكا لك بالفعل، لكن تستطيع أن تشتريه من صاحبه فتملكه، افرض حتى لو كان أبا فتملكه آنا وينعتق. المهم لا عتق إلا فيما يملك، حتى لو لم يكن مملوكا بالفعل، ما دام من شأنه أن يملك فيصح فيه العتق. وهذا كما ترى، يعني ماذا؟ أعتق عبيد غيري؟ إذن الحمل على البناء للمجهول في هاتين باطل، ويتعين الحمل على المعلوم يملك. وبالسياق في البيع يمكن الأمران، لا بيع إلا فيما يملك، يعني ملكك هذا الآن تبيعه مقابل ما لا تملك، ملك فلان لا تبيعه، هذا احتمال وممكن احتمال آخر لا بيع إلا فيما يملك، يعني كتاب وثوب ودابة وكذا، لا مثل شاة وخنزير وخمر مما لا يملك شرعا، ليس في شأنية التملك، وهذا أيضا صحيح، كلاهما ممكن. لكن بقرينة الحمل على المعلوم في الأولين ولوحدة السياق نقول أيضا لا بيع إلا فيما يملك. واضح؟ بناء على هذا إذا اتضح معنى هذا النبوي، فالنبوي الأول بعد ترجيح الاحتمال الأخير فيه وحمله على المنع عن بيع ما ليس عندك، يعني ما لست تملك، ليس عندك، لا تتسلط على تسليمه لأنه ليس ملكك، يعني كأنه قال لا تبع ما لست تملك، فيكون معنى مثل معنى هذا النبوي الثاني بهذا التوضيح الذي أوضحته لك، خصوصا بملاحظة سؤال حكيم بن حزام راوي هذه الرواية على ما ذكرت لك من موردها. هو يتكسب بالشراء والبيع، فسأل النبي صلى الله عليه وآله عن هذا الفرض، وهو أن يأتيني الرجل المشتري يطلب مني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ بمعنى أن المقصود أن يبيع المتاع أولا وهو ليس عنده، ثم إذا باعه يمضي فيشتريه من مالكه ويسلمه إلى المشتري. إذا قلنا إن المورد هو هذا فهذا يعين على أن المقصود لا تبع ما ليس عندك، يعني ما لست تملك. هذا، وإذا كان هذا هو معنى النبوي لا تبع ما ليس عندك يعني ما لست تملك، صح التمسك به لإبطال بيع الفضولي، لأن بيع الفضولي من بيع ما لا يملك، الفضولي يبيع ما لا يملك. ويدل على بطلان الفضول بيع الفضول أيضا ما ورد في توقيع مولانا العسكري عليه السلام إلى الصفار، حيث كتب صلوات الله عليه فيه لا يجوز بيع ما ليس يملك. المصنف اقتصر في نقل التوقيع على هذا المقدار وتتمة التوقيع وقد وجب الشراء من المالك على ما يملك، والمعنى أنه لا يجوز لبايع أن يبيع ما لا يملك. ها؟ وأما شراؤك من بايع يبيع ما يملك فهذا الشراء وجب على البايع، يعني لازمه، يعني يصح ويلزم. هذا في الشق الثاني. اترك الشق الثاني، إذا أخذت لا يجوز بيع ما ليس يملك يعني ما ليس يملكه البائع، يمكن أن تقول هذا ينطبق على الفضولي، الفضولي يبيع ما ليس يملك إذن لا يجوز، يعني باطل. واضح؟ لكن إذا لاحظت، وبهذا يعني يستدل بهذا المقدار، إذا لاحظت التتمة فالتتمة ماذا فيها؟ وقد وجب الشراء من المالك على ما يملك، إذا كان مالك ويبيع ما يملك فقد وجب الشراء منه على ملكه هذا، عليه في ملكه هذا. بقرينة هذه المقابلة ربما يحمل قوله أولا لا يجوز على ما يناسب وجب في الشق الثاني، في الشق الثاني إذا كان يملك وجب عليه، وإذا كان لا يملك في الشق الأول لا يجوز يعني لا يجب عليه ولا يلزمه، واضح؟ إذا حمل على هذا المعنى يمكن أن يقال حينئذ إنها لا تدل على بطلان الفضولي، لأنها أن يبيع الفضولي ما لا يملك، فقول الرواية فيه لا يجوز بمعنى لا يجب لا يلزم عليه لا ينافي أنه يصح للمالك مثلا بإجازته، واضح؟ واضح؟ لم يجب على الفضولي، لم يلزم عليه، نعم، لكن يلزم على المالك ويجب عليه بإجازته أو لا، وما نفته الرواية. ربما بهذا البيان ربما يأتي لاحقا الرد عليها مثلا، لكن الاستدلال بالشق الأول بالنظر إليه وحده هذا. وأيضا يمكن أن يستدل بطلان الفضولي بما ورد عن الحميري من أن مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كتب إليه في جواب بعض مسائله أن الضيعة، سلا يهمنا ما كانت المسألة بالتحديد لأن الجواب الاستدلال غير متوقف عليه، الجواب هكذا جاء فيه، أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه. إذا أردت أن تبتاع الضيعة تبتاعها عن مالكها منه مباشرة أو بأمره. ما معنى بأمره؟ ظاهر بأمره أن يكون الابتياع لاحقا للأمر، فهو أمر وأذن ووقع الابتياع، لذلك عبر عن عبر بأمره إن الضيعة لا يجوز بيع إلا عن مالكها أو بأمره، ابتيعت بأمر منه، يعني ماذا؟ يعني أمر فوقع البيع، صحيح؟ إذا كان هذا ظاهر هذه الفقرة فكذلك قولي أو رضا منه، لأن رضا معطوف على أمر، يعني أو بأمره أو رضا. شوف في الأولى قال عن مالكها، جعل له حرف جر مستقلة، ها؟ تشتري منه مباشرة فتشتري عنه منه، انتهى. في الثانية قال تشتري وتبتاع بأمره، في الثالثة ما جعل حرف جر مستقلة، فلذلك ظاهره العطف على ما قبله وأن مشترك معه في نفس حرف الجر، يعني كأنه قال أو تبتاع بأمره أو برضا. طيب إذا قلنا معنى بأمره هو أن يأمر فيقع البيع بعد أمره وعن أمره ولاحقا له، هكذا معنى بأمره، كذلك برضا، يرضى فيقع البيع برضا، يعني الرضا المقترن الموجود من قبل البيع الباقي إلى أن وقع المقترن معه. ها؟ بهذا البيان نقول الفضولي ليس البيع فيه برضا المالك بهذا المعنى، بل مع رضاه المتأخر اللاحق. واضح الاستدلال؟ يدل أيضا على البطلان ما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل، النيل قرية من قرى الكوفة في سواد الكوفة، وهذه القرية فيها خليج يتخلج من الفرات، تعرف الخليج مساحة من الماء داخل في اليابسة، مساحة من نهر الفرات داخل في يابسة هذه القرية، هذا الخليج يقولون بناه أو ما أدري صنعه كيف ما كان الحجاج، حفره الحجاج مثلا، ويسمى بخليج كذا، نسيت اسم ما هو، لكن بحسب الرواية يمكن أيضا أنه تعارف إطلاق اسم القرية عليه، كما هذا ليس ببعيد ومألوف. إذا كانت خليج الماء يطلق عليه أيضا النيل، خليج النيل نسبة إلى القرية، هو خليج على هذه القرية، وفم النيل يعني فم الخليج، لأن لا معنى لفم القرية كقرية، الخليج له فم. وفي الرواية الكلام عن أرض بفم النيل، النيل القرية وفيها خليج، فللخليج فم، وهو فتحته إلى الماء إلى النهر أو البحر، ها؟ أما القرية فلا فم لها، ففم النيل فم الخليج المسمى نيلا، ولو بالنسبة يعني بنسبته إلى القرية التي هو عليها. إذن هناك قرية اسمها النيل عليها خليج، وعند فمه أرض يشتريها الرجل، أهل الأرض أهل المنطقة يدعونها لهم، أهل الأرض يعني الذين هم فيها مثلا، أو أهل هذه المنطقة، لعل الأظهر أو الأنسب أهلها الذين فيها، قد يكون في الأرض أهل ليسوا ملاكا لها يعملون فيها، هؤلاء الذين فيها أو هم أهلها يدعونها، وأهل الأسلاف أيضا يدعونها، يقولون الأرض لنا. ما المقصود من الأسياف؟ طبعا هنا الكلمة في ضبطها اختلاف، أسنان وكذا، الأسناف أسنان أيضا في نسخة، في نسخة الأسياف، جمع سيف، جمع سيف
يعني شاطئ،
والسيف الشاطئ والساحل، شاطئ إذا كان ساحل الماء، ساحل البحر أو النهر، ربما قيل إنه الساحل ساحل الوادي أيضا، واد وساحله.
عندي هون أستان.
نعم أستان مش أسنان، أستان أسناف أسياف اختلاف ضبط،
أسياف جمع سيف،
لكن أسياف جمع سيف، وهذا مناسب لأن الحديث عن أرض بفم النيل أي الخليج، وقال الأسياف يعني سواحل هذا الماء، واضح كيف؟ هذا يرجح هذا المعنى، خصوصا أنه إذا لم نفهم معنى خاصا للألفاظ الأخرى. إذن أهل الأرض يدعونها لهم، وأهل السواحل، سواحل هذا الماء، ربما قيل إن السيف ساحل الماء وساحل الوادي، وربما قيل إنه الساحل من كل شيء مثلا، يعني لعله يدخل فيه سفح الجبل مثلا، ما أدري، على كل، لعل الجمع أسياف يناسب هذا، إن أهل الأسياف من هم على سواحل النهر المحيطة هنا أو وادي القرية، أو ربما، ويمكن أن يختص بالأسياف بمعنى الشواطئ المائية بمناسبة وجود خليج ونهر وكذا. على كل، هناك جماعتان، أهل الأرض وغيرهم ممن يسكنون في المحيط على السواحل، كل يقول الأرض لنا، وهناك رجل يشتريها، هكذا كان السؤال. قال عليه السلام: لا تشتريها إلا برضا أهلها. يعني ماذا؟ وإحنا نقول هذه أهلها غير معروفين متنازع عليها، هؤلاء يقولون نحن أهلها، هؤلاء يقولون نحن أهلها مثلا، هي لنا. فالمراد هذا أنه لابد أن تحرز أولا أهلها وملاكها، ثم تشتري برضاهم، واضح؟ طيب، هذا أصل المعنى، محل الاستدلال قوله تشتري برضا، بدعوى أن ظاهر هذه العبارة كون الشراء عن الرضا، بالرضا يعني بعده، واضح؟ كما قلنا قبل قليل في عبارة برضا المقدر باءها عطفا على بأمره، هنا كذلك، فيدل على عدم كفاية الرضا اللاحق. هذا المقدار نقرأه ونكتفي به. قال: وأما السنة فهي أخبار، منها النبوي المستفيض، وهو قول صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم ابن حزام: لا تبع ما ليس عندك، فإن عدم حضوري عند حكيم كونه ليس عنده كناية، ليس بمعنى غيابه عنه، مع أنه مثلا ملكه، أو حتى غيابه عنه مع أنه ليس ملكه، بل هو كناية عن عدم تسلطي على تسليمه لعدم تملكه، ليس عنده، ليس تحت ملكه، لا يقدر على تسليمه، فيكون مساوقا للنبوي الآخر: لا بيع إلا فيما يملك. حتى لا تقول لي: من قال لك فيما يملك؟ لماذا ليس فيما يملك؟ يقول بعد قولي صلى الله عليه وآله: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، المحمولين على المعلوم لا المجهول، كما بينت لك. لهذا الدليل ولما ورد أما السنة، يعني أما دليل بطلان الفضول من السنة فهي أخبار، منها النبوي، وأيضا البطلان في الفضول لما ورد بالتقدير، يعني في توقيع العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار: لا يجوز بيع ما ليس يملك.
لا يمكن أن نعطفه على
يمكن
مساوقا.
يمكن يمكن
يكون المتعاهد
يمكن، ولعله أظهر، لكن اصبر علي قليلا. إذن هذا احتمال أن أعطف ولما ورد على أصل الاستدلال النبوي المستفيض، لكن بنوع من التقدير. لكن احتمال الآخر هو عطفه على النبوي الآخر، فيكون مساوقا للنبوي الآخر: لا بيع إلا فيما يملك، ومساوقا لما ورد في توقيع العسكري صلى الله عليه إلى الصفار الذي جاء فيه: لا يجوز بيع ما ليس يملك. انتهينا هنا، نعود: منها النبوي المستفيض، ومنها ما عن الحميري أن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائل الحميري أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو برضا منه. وأيضا ما في الصحيح، منها ما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل: اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضنا، وأهل الأسياف يقولون هي من أرضنا، فقال: لا تشتريها إلا برضا أهلها، أولا تحرز أهلها ثم تشتري برضاهم. الشاهد في قوله برضاهم، والحمد لله رب العالمين.